بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر. يعني هذا الكتاب يسوى دينار يبيعه بدينار، هذا القماش يسوى دينار يبيعه بدينار ونصف. فبيع الدينار، فبيع القماش أو الكتاب هو عبارة عن تمليك ماله، هو ملك ماله، ملك الكتاب أو القماش. تمليك ماله بما يزيد على قيمته، قيمته دينار زاد عليها نصف دينار القماش ودينار آخر الكتاب، مع جهل الآخر. المشتري كان جاهلا بأن هذا الكتاب قيمته دينار، لو كان يعلم لما أقدم على المعاملة ولما دفع الدينار. المتعامل لو كان يعلم أن هذا القماش قيمته بدينار لما دفع الدينار والنصف، واقتصر على دفع الدينار الواحد. إذا أحضرني الغبن في الشريعة، الغبن اصطلاحا قد يكون وقد يصدق حتى في صورة عدم الخديعة، كما لو كان كل منهما جاهلا. بائع الكتاب جاهل بقيمته، ومشتري الكتاب جاهل بقيمته، ولو علم كل منهما بأن قيمة الكتاب الواقعية هي دينار واحد لباعوه بدينار واحد. هنا الخديعة لا تصدق، يعني الغبن لغة لا يصدق، لكن الغبن اصطلاحا يصدق. إذا لماذا أطلق الغبن على موارد الجهالة أيضا؟ الجواب: من أجل غلبة صدور هذه المعاملة على وجه الخير. عادة المعاملة التي فيها غبن تصدق على وجه الخديعة، فبالركون إلى هذا الغالب سميت المعاملة التي ليس فيها خيانة لكن فيها جهالة سميت معاملة غبنية. إذن الغبن في الشريعة أعم من الغبن اللغوي والغبن غير اللغوي. الغبن اللغوي مختص بخصوص الخديعة، وأما الغبن الشرعي فيشمل موارد غير الخديعة أيضا كموارد جهل المتبعين. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى من المحور الأول الموضوع. ما هي النقطة الأولى؟ بيان معنى الغبن لغة والصلاة. نقرأ هذا المقدار: خيار الغبن وأصله الخديعة. وأصله يعني في اللغة، الأصل هنا بمعنى اللغة. قال الصحاح بقرينة، قال الصحاح يعني الجوهر، هو الغبن بالتسكين، غبن تسكين الماء، هو بالتسكين في البيت وبالتحريك في الرأي، الخديعة في الرأي، وبالتحريك عن تحريك الباع غبن بالكسر. هذا بالنسبة إلى المعنى اللغة. المعنى الاصطلاحي وهو باصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد على قيمته مع جهل الآخر، مع جهل الآخر بالزيادة. إشكال الغبن في اللغة، الغبن في الشريعة يختص بالزيادة أم يشمل النقيصة أيضا؟ يشمل النقيصة. يعني البائع قد يبيع بزيادة وقد يبيع برخيصة. كذلك المشتري قد يشتري بزيادة وقد يشتري برخيصة. هذا الكتاب القيمة الواقعية دينار يمكن يشتري بنص دينار يقص على البائع. فلماذا خصص الشيخ الأنصاري رحمه الله في التعريف البيع بزيادة؟ هنا خصوصية الشيخ لم يعرف نفس الغرب، عرف غبن المالك غبن البائع وعادة غالبا غبن البائع بزيادة أو برخيصة بزيادة، وغالبا غبن المشتري بزيادة أو برخيصة برخيصة. إذا المشتري رقيق بينه، إذا تارة يعرف نفس الغاب وتارة يعرف غبن البائع أو غبن المشتري. هنا الشيخ الأنصاري عرف غبن البائع، قال تمليك ماله، لم يقل تمليك مال، بما أنه في مقام تعريف غبن البائع قال بزيادة، لأن في الغالب زيد. كما أنه لو أراد تعريف غبن المبيع غبن المشتري يقول بنقيصة في الغالب وينقص إذا بيغبن، لكن إذا أراد أن يعرف نفس الغالب يقول زيادة أو نقيصة. لذلك الزيادة أو النقيصة وردت في الفقرة الثانية، النقطة الثانية كما سيأتي له الفقرة الثالثة. لاحظ الآن يا إخوان، قال وفي اصطلاح الفقهاء تمليك ماله بما يزيد تمليك ماله مال البائع بما يزيد على قيمته قيمة مال البائع مع جهل الآخر جهل المشتري بالزيادة، وتسمية المملك غابنا والآخر المملك مشتري مرهونا يكون مع أنه قد لا يكون خدع أصلا، يمكن ما في خديعة مثل ماذا كما لو كان جاهلين، يعني البائع المملك والمملك كل منهما جاهل. لأجل هذا الخبر إلى تسمية، نعم، وتسمية المملك غابنا والآخر مربونا لأجل، يعني بسبب غلبت صدور هذه المعاوضة على وجه الغاب، وإلا قد لا يكون الغابن مخالفا وقد لا يكون المرغوم مخالفا. هذا تمام الكلام في النقطة الأولى، وهي في بيان المعنى اللغوي والإصطلاحي للغابن. النقطة الثانية في بيان ضابط النقيصة والزيادة، نعرفنا هكذا الآن، قلنا تمليك ماله بما يزيد عن قيمته أو ينقص عن قيمته مع جهل الآخر، ما هو ملاك الزيادة والنقيصة في القيمة؟ يوجد ملاك، التفت لي جيدا، الملاك الأول قيمة ذات العوضين فقط وفقط، الملاك الثاني قيمة ذات العوضين مع ضميمة الشرائط، الله. هذا الكتاب كم قيمة السوقية؟ دينار. لكن دينار إذا كان البيع لازمان. لكن إذا البيع في خيار لمدة شهر صير قيمة ماذا؟ أقل دينار ونص. واضح ولا؟ إذا الفرق بين ذات العوام ذات المثمن فقط وفقط وبين ذات العوض مع ضم الشرائع كخيار الشعر أو خيار أعظم. واضح ولا؟ قيمة العوار في البيع اللازم أرخص من قيمة العوار في البيع القابل للرجوع والبيع الذي يدخل عليه الخيار. هذا إلى الآن في السوق موجود. يقول لك قيمة مقطوعة بعد لا تسعهم وما يمكن ترجع. البضاعة التي تباع لا ترد ولا تستبدل. تصير رخيصة. يمكن تتوخر الشريعة تتوخر. بينما البضاعة القابلة للإرجاع لمدة ثلاثة أيام أو أسبوع أو شهر أقل. هذا علامة الجودة. والله والله. إذن هل البلاد في الزيادة والنقيصة ذات العوضين فقط ذات العوض فقط أم البلاد في الزيادة والنقيصة ذات العوض مع ضميمة الشرائط والخيارات؟ الجواب البلاد في الزيادة والنقيصة ذات العوض مع ضميمة الشرائط والخيارات. ولذلك إذا باع الكتاب الذي قيمة دينار باعه بدينارين نسأل العرب بدينارين هل الكتاب القابل للخيار قيمته ترتفع إلى دينارين أو لا؟ إذا قال العرب لا هو قيمة دينار إذا في خيار دينار ونصف يصير هنا غنم بمقدار نصف دينار زائد. وأما إذا العرب قال لا صحيح دينار لازم كتاب من دون رجوع دينار كتاب مع الرجوع وإعمال الخيار دينار ما يصير الدينار الثاني بغداد نموذي. ولاحظوا كلامك اللي في بيان الموضوع. الأمر الأول بينا معنى الغاب من لغة والصلاحات. الأمر الثاني بينا ضابط الزيادة والنقيصة. ضابط الزيادة والنقيصة الزيادة أو النقيصة في ذات العوض مع الشرائط التي تضم إلى العوض. واضح إن شاء الله. اقرأ هذا المقرأ. قال والمراد بما يزيد أو ينقص يعني على قيمة ماله. لاحظنا أضاف ينقص في تعريف الغاب قال بما يزيد على قيمته لأن في تعريف الغاب معرف غبن المال. هنا يتكلم عن مطلق الغاب غبن المالك أول مملوك ذات الغاب. قال والمراد بما يزيد أو ينقص العوض مع ملاحظ يعني ليس ذات العوض فقط ليس ذات العوض العوض زائد ملاحظة من ضم إليه إلى العوض من الشرط فإذا الشرط يزيد في مالية العوض. يمثل يقول فلو باع ما يسوى ما يساوي في نسخة أخرى 100 دينار باعه ماذا بأقل منه بأقل من 100 دينار مع اشتراط الخيار البائع فلا ربنا، لأن أدينا من دون خيار، والله ما الخيار قل، لأن لماذا فلا ربنا؟ يقول لأن المبيع ببيع الخيار ينقص ثمنه عن المبيع بالبيع اللازم، يعني المبيع بالبيع اللازم أرخص، وهكذا غيره غير هذا الشعر من الشروط. واضح العرب، إذن المبيع بالبيع اللازم له قيمة، والمبيع بالبيع المشروط بالخيار له قيمة أخرى. النقطة الثالثة أيضا في بيان الموضوع، النقطة الثالثة في بيان الأمور الداخلة في مفهوم الغرض. يا رب الله، يوجد شرطان في تحقق خيار الغرض، من دون وجود هذين الشرطين لا يمكن إهمال خيار الغرض. الشرط الأول الجهالة، يعني البائع لما باع الكتاب الدينارين كان المشتري يجهل إن قيمة الكتاب بدينار، وأما إذا المشتري أدري أن هذا بدينار وأنت تبيع عليه بدينارين، لكن رغم ذلك بشتري منه، هذا ما يصدق على بعض خيار الغرض، وأنه مغمون وأنه مخدوم. إذا الشرط الأول لإعمال خيار الشعر هو الجهالة، الشرط الثاني أن يكون التفاوت مما لا يتسامح به عرفان، قيمة الكتاب دينار باع بدينارين يعني غلاء 100%، أخذ من زمن ونحال ربع، واضح أو لا؟ أحيانا لا، تفاوت يسير، الكتاب الدينار باع أيام دينار 25 فلس، دينار و10 فلس، دينار و100 فلس، يتسامح الغرب مع 100 فلس أو معانات 25 فلس، يتسامح الغرب. إذن لاحظ معي، خيار الغبني أخذ به شرطان، إذا تخلف واحد من الشرطين لا يمكن إعمال خيار الغرب. الشرط الأول الجهالة، الشرط الثاني أن يكون التفاوت بين القيمة المسمات وبين القيمة الواقعية مما لا يتسامح به عرفان، سين سؤال، يلا أقول يا سين سؤال. السؤال الأول، هل الجهالة داخلة في مفهوم الغبن أو لا؟ الجواب نعم، لا غبن مع غبن الجهالة. إذا الجهالة مفهوم مقوم إلى الغرب، من دون جهالة لا غبن. سين سؤال رقم 2، هل كون التفاوت مما لا يتسامح به عرفان، هل هذا عدم التسامح العرفي دخيل في مفهوم الغبن أو لا؟ الجواب لا، مو دخيل في مفهوم الغبن. يصدر إذا وجدت الجهالة في المقدار البسيط والمقدار الكثير، في المقدار الذي يتسامح به العرف والمقدار الذي لا يتسامح به العرف. إذا لا قضية على النتيجة اللي وصلنا إليها، لا قضية على النتيجة اللي وصلنا إليها. الأمر الأول الغلبة قبل مفهومين، واحد مفهوم الغرب، اثنين خيار الغرب. الأمر الأول الجهل، الجهالة دخيلة في مفهوم الغرب وشرط لإعمال خيار الغرب. اثنين عدم التسامح العرفي شرط في اعمال خيار الغرب، لكنه ليس دخيل في مفهوم الغرب. يعني يريد ان يكون عدم التسامح عرفا وانكار شرطا في خيار الشر كشرط الجهاله، لكنه لا يدخل في مفهوم. ومعنى الغرب بل هو شرط خارج عن مفهوم الغرب بخلاف الجهالة، شرط في خيار الغرب وهي دخيلة في تحقيق معنى الغرب وفي تحقيق مفهوم الغرب. طبعا النتيجة واحدة، إذا لا يتسامح قربان والله ووقعت الجهالة تحقق خيار الغرب، لكن هذا التفريق له ثمرة ستأتي إن شاء الله. هذا تمام الكلام في النقطة الثالثة. عرفنا النقطة الثالثة في ماذا؟ في بيان أن ما لا يتسامح عرفان شرط في خيار الشرط في خيار الغرب، لكنه شرط خارج عن مفهوم الغرب. قال والظاهر أن كون الزيادة مما لا يتسامح به شرط، يعني شرط في خيار الغرب كالجهالة شرط في خيار الغرب، لكن شرط خارج عن مفهومه، يعني عن مفهوم الغرب، بخلاف الجهل بقيمته، أو لا بقيمة الزائل، الجهل بقيمته، الجهل بقيمته فإنه شرط ودخيل في مفهوم الغرب. واضح إن شاء الله. هذا تمام الكلام في المحور الأول، المقام الأول، معنى الغرب. ثم يقع الكلام في المحور الثاني، المقام الثاني، الدليل على خيار الغرب. ما الدليل عليه يا جماعة؟ أجمعت الطائفة المحطرة على ثبوت خيار الغرب في ماذا؟ في المعاملة في البيت. نسب إلى المحقق الحلي رحمه الله صاحب الشرائع، نسب إليه في مجلس الدرس، حكي عنه أنه في مجلس الدرس أنكر ثبوت خيار الغرب. يقول هذه النسبة إلى المحقق الحلي لا تقدح في ثبوت الإجماع. لماذا؟ أولا لأنها في مجلس الدرس، يعني في مقام الاستدلال لا في مقام الإفتاء، فلربما لعدم تمامية الدليل على خيار الغرب لم ينص المحقق الحلي على كونه من الخيار. وثانيا لأن المحقق الحلي في كتابه الشرائع وفي كتابه المختصر النافع نص على أن خيار الغرب أحد الخيارات. واضح إن شاء الله. الأمر الثاني يقول هذا ما نسبه إلى المحقق الحلي هذا بمثابة سقوط الجماعة عن التعرض، يعني الفقراء تطرقوا إلى الخيارات المختلفة في كتاب الخيارات بعد البيت ولم يذكروا خيار هنا على الذكر العيار لعدم مشروعية. مع ممن حكي عنه الإسكافي، ومخالفة الإسكافي شاذة لا يعبى بها ولا يقدر في الإجماع. النتيجة النهائية ثبت خيار الغرب بالإجماع المنقول والمحصل العام. في البداية طرق الشيخ الأنصاري إلى الإجماع المنقول، ثم يتطرق إلى الإجماع المحصل. واضح إن شاء الله. بقرأ هذا المثل. ثم إن ثبوت الخيار به عند الغرب مع الشرط المذكور، جهل المضمون بالحال هو المعروف بين الأصحاب. إذن هذا إجماع منقول أو إجماع محصل؟ هذا منقول، ونسبه في التذكرة إلى علمائنا، هذا القول المعروف في التذكرة على نفسه إلى علمائنا، إلى ما يتكلم عن الإجماع المنقول. وعن نهج الحق، لمن هذا الكتاب نهج الحق وكشف الصدر؟ نسبته إلى الإمامية. وعن الغنية والمختلف الإجماع عليه صريحا. نعم، أنا نحكي عن المحقق قدس سره صاحب الشرائع في درسه إنكاره، يعني إنكار خياره. من الحاكي حكى عنه شيء في الدروس، الجزء الثالث صفحة 175، يقول: ولا يعد ذلك ما حكي عن المحقق من إنكاره في درسه خلافا في المسألة. لماذا؟ لأنه إنكاره في الدرس لا يدعو للإفتاني، وضعه في معرض المناقشة العلمية المهمة والفتوى، فيكون مثل ماذا؟ فيكون كسكوت جماعة عن التعرض له، عن التعرض لخيار الغرب، سكوت لا يدعو على معارضتهم. نعم، حكي عن الإسكافي ما عموما خيار الغرب، وهو شاذ يعني لا يقتنع به، يعني الشيخ الأنصاري ثبت عنده الإجماع المحصل، لأنه رد الآن رد مخالفة ابن الجميل ورد مخالفة المحقق الحلي على ما حكي عنه، يعني يرى الإجماع المحصل. هذا تمام الكلام في الدليل الأول على خيار الواو الإجماع. الدليل الثاني: التمسك بقوله إلا أن تكون تجارة أو تراض منكم، واستدل في التذكرة على هذا الخيار بقوله يأتي عليه الكلام صلى الله على محمد وآل الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.